الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من أتم الله به النبوة وختم الله به الرسالات، وعلى آله وأصحابه، وبعد. هذا برنامجكم خاتم النبيين، وعنوان لقاء ودرس هذا المساء المبارك المشرق والمغرب. وظاهر لك أيها المبارك أن المشرق والمغرب هما الجهتان المعلومتان، وقد ذكر في القرآن كثيرا. ربنا عز وجل يقول: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. ويقول عز وجل: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. ويقول تبارك اسمه وجل ثناؤه: رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. والحديث عن سيرته عليه الصلاة والسلام ليس الحديث عن التفسير، لكن هذا تمهيد لما نريد أن نقوله. ورد لفظ المشرق والمغرب كثيرا في الأحاديث النبوية، ونحن نحاول من هذه الدراسة أن نأتي بها على طرائق عدة. نأتي أولا طريقة فقهية. قال عليه الصلاة والسلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. الحديث والخطاب هنا لأهل المدينة، فمكة عن المدينة تقع جنوبا، فالمسلم إذا جعل الشمال وراء ظهره وجعل الجنوب أمامه، فكان المشرق عن يساره والمغرب عن يمينه وهو متوجه جنوبا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين أن الدين ليس دين عنت، وليس دين تشدد، ولا أن يكلف الناس ما لا يطيقون. فقال لأهل المدينة: ما بين المشرق والمغرب قبلة. ما معنى ذلك؟ مسجده صلى الله عليه وسلم، محرابه، موطن صلاته عليه الصلاة والسلام، يكاد يكون هناك إجماع على أنه يصيب عين الكعبة، لكن لم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام إلى مساجد المدينة ويقول لكل فرد منهم: اجعلوا هذا المحراب الذي تصلون إليه اجعلوه على عين الكعبة. لم يكلفهم ما لا يطيقون. ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة، أي ما دمتم لم تجعلوا الكعبة وراء ظهركم ولم تنحرفوا عنها انحرافا كليا، فإن هذا أمر مما يسعه الدين، لأنه من كان قريبا من الكعبة فعليه أن يصيب عين الكعبة، ومن كان بعيدا عن الكعبة مثلنا، مثل أهل الأفاق في أي موطن في الشمال والجنوب، في الخليج، في المغرب، في أي بلد، فإن عليه أن يصيب جهتها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله عز وجل قال: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وقال: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فلا بد من أخذ الأحاديث النبوية وإنزالها النزل الصحيح لها، يعلم من ذلك يسر الشريعة وسهولتها، وأن الله عز وجل لم يرد بعباده الحرج ولم يرد بعباده العنت، بل قال الله عز وجل في وصف هذا النبي الخاتم: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذا منحى فقهي في حديثنا عن المشرق والمغرب. نأتي الآن لمنحى تاريخي. منحى تاريخي: قال عليه الصلاة والسلام: إن الله زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. نأتي إلى هذا الحديث المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله زوى. معنى زوى: جمع وضم وأدنى وقرب، زوى لي الأرض. وهذا من حيث الصناعة العقلية يحتمل أمرين: إما أن نقول إنه صلى الله عليه وسلم أعطي مد بصر حتى رأى الأرض كلها، وإما أن نقول إن الأرض كلها زويت في منظره صلى الله عليه وسلم، في نظره، وهذا أقرب. إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. ولهذا قال العلماء والعلم عند الله إن هذه الأمة امتدت شرقا وغربا أكثر مما امتد سلطانها شمالا وجنوبا. وإن كنت أقول والعلم عند الله إن الحديث عن المشرق والمغرب يحوي الشمال والجنوب، يحوي الشمال والجنوب، ولهذا في القرآن لم يذكر الشمال والجنوب، وإنما الله عز وجل كما بينا ولذلك ما هدنا كان يقول: رب المشرقين ورب المغربين، ويقول: رب المشارق والمغارب، ويقول: رب المشرق والمغرب، ولا يأتي ذكر للشمال والجنوب، لأن المشرق الشمس حتى أهل الجنوب وأهل الشمال يرونها، وكذلك إذا غربت. فبعض أهل العلم تعنتهم في أن القضية لماذا لم يمتد شمالا لماذا لم يمتد جنوبا هو تكلف لا حاجة له، وإنما المقصود امتداد سعة سلطان المسلمين. فهو صلى الله عليه وسلم يقول: وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. تعبير عليه الصلاة والسلام بقوله ملك هو فيه إيحاء إشعار تضمين إلى أن الخلافة الراشدة التي جاءت بعده لن تبقى. فلذلك أول ملوك المسلمين معاوية رضي الله عنه وأرضاه. ونحن نعلم أن الراشدين الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين كانت في عهدهم فتوحات، ثم زادت الفتوحات في عهد دولة بني أمية. وإن كان حكام بني أمية وأولهم معاوية وآخرهم مروان بن محمد لا يسمون خلفاء بالمعنى الشرعي، وإنما يسمون ملوك، ولذلك كان الحكم عندهم متوارثة. ثم قامت دولة بني العباس ومضوا هم كذلك في أنه تسعى الملك في زمانهم، وكان أبو العباس السفاح مؤسس تلك الدولة. ثم ما زال حكم المسلمين يمتد حينا ويقصر، وأحيانا يتسلط عليه أعداءه في بعض الأحيين والأعصر ثم يفيئون عنها وهكذا. والله يقول: تلك الأيام نداولها بين الناس. لكن خاتمة المطاف أن هذه الأمة سيبلغ ملكها ما زوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الأرض لا محالة. قد يكون أعظم مما كان من قبل، وقد يكون أدنى، العلم عند الله، لكن خاتمة الأمر الله عز وجل مظهر دينه ومتم رسالة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام هنا: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. فسر عند العلماء بأن هذه الأمة ستحكم تملك ما تحت يد فارس والروم، وقد وقع هذا. قالوا: الكنز الأحمر يناسب الروم لسببين: لون البشرة يميل إلى الصفرة، ولهذا قال الله عز وجل لما قال أحد المنافقين: إني أخشى على نفسي بنات بني الأصفر، أنزل الله عز وجل قوله: ألا في الفتنة سقطوا. والأمر الثاني قالوا إن أكثر ملكهم أكثر ما يحوونه من كنوز كان الذهب، والفرس كان أكثر ما يحوونه من الكنوز الفضة، وإن كان عندهم ذهب، ولون بشرتهم إلى البياض أكثر منه إلى الإصفرار. هذا تخريج العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، والعلم عند الله. وقد يأتي أمور وفتوحات لا يعلمها إلا الله يكون وراءها بيانا شافيا لمثل هذه الأحاديث التي تتكلم عن الغيب. لكن المقصود أن هذا الدين عزيز، وأن الله عز وجل سيمكن أهله لا محالة. وقد تمكن المسلمون في زمن الفاروق، في زمن عثمان، في زمن بني أمية، في شيء من زمن بني العباس. اختلف كما قلنا من حال إلى حال. والأول يقول: كانت أوروبا ظلاما ظل سالكه، وشمس أندلس بالعلم تهديه، واليوم تقنى لعز فر من يدنا، فهل يعود لنا ماض نناجيه. نسأل الله أن يجعل ذلك قريبا. نأتي إلى المشرق والمغرب من حيث الناحية الإيمانية المتعلقة بأشراط الساعة. أبو ذر كان قريبا جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تأملت كتب الأحاديث لوجدت كثيرا ما يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر. من ذلكم أنه قال له ذات يوم: يا أبا ذر، أتدري أين تغيب الشمس؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: إنها تأتي تحت العرش فتسجد وتستأذن ربها فيأذن لها، حتى يأتي يوم تستأذن ربها فلا يأذن لها، ويقول لها: ارجعي من حيث أتيت. فتطلع على الناس من المغرب، فإذا رأها الناس آمنوا فلا يقبل الله إيمان أحد عندها. قال ربنا عز وجل في كتابه العظيم: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الآن نقف هنا عند هذه العلامة الكبرى من علامات الساعة. الساعة جعل الله عز وجل لها علامات، وربما تكلمنا عن بعض منها، وهي من حيث التتابع: المهدي والدجال ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج. فهذه الأربع كل منها يدرك الآخر، بمعنى أن الدجال يدرك المهدي على القول بخروج المهدي، وعيسى بن مريم يدرك الدجال، ويأجوج ومأجوج يدركون عيسى بن مريم. فهذه الأربع الأزمنة أيها المبارك أزمنة متصلة. نبقى في طلوع الشمس من مغربها. طلوع الشمس من مغربها غير متصل بيأجوج ومأجوج، تكون بعدها بكثير. لكنها متصلة بأخرى، ما هي؟ خروج الدابة. فخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها أشبه بأن يكون متلازمين. الله النبي صلى الله جل وعلا قال: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فهذه الدابة دلت السنة، دلت الآثار على أنها تخطم الرجل إن كان مؤمنا أو كافرا، تميز المؤمن عن الكافر. أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. لو كانت هذه الدابة عندما تخطم على الكافر وتبين أنه كافر يمكنه أن يتوب، لما أصبح لذلك الصنيع من الدابة نفعا، لكنه يقع بعد أن تطلع الشمس من مغربها، لأنه لا حيلة لأحد أن يؤوب. الله عز وجل يقول: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أي لم تكن تلك النفس قد آمنت من قبل وتابت ورجعت إلى ربها، فإن توبتها بعد طلوع الشمس من مغربها ليست مما يقبله الله. لما؟ لأن الإيمان يقع على ضربين: اختياري وافتراري. فالاختيار هو زمن التكليف، لكن الإيمان إذا كان اضطراريا، أن غرغرت الروح ودنت من الخروج وبلغت الحلقوم وعاين الإنسان الموت، فهذا حتى لو تاب لا يقبل منه. وإذا عاين العذاب، وخروج وطلوع الشمس من مغربها آية بينة لا يرتاب فيها اثنان، تنزع زمن التكليف، تنزع زمن الاختيار، يصبح من آمن يؤمن اضطرارا، لأنه ليس بعد أن يرى أن الشمس طلعت من المغرب. فعلى هذا لا يقبل الله عز وجل التوبة بنص القرآن ودلت عليه السنة، لأن زمن الاضطرار قد وقع وزمن الاختيار قد انقضى. لكن هذه السنة الإلهية استثني منها قوم يونس بنص القرآن، فإنهم عاينوا العذاب وأضلهم ومع ذلك قبل الله عز وجل توبتهم. قال ربنا في كتابه العظيم: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. والمعنى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، أي لو قدر أن قرية تؤمن وقت الاضطرار فنقبل إيمانها لوقع هذا، لكن هذا لم يقع. لكن الله قال: إلا قوم يونس، يعني وقع لقوم يونس لما آمنوا اضطراريا، لما أضلهم العذاب، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. هذا الحديث عن المشرق والمغرب من الناحية الفقهية كيف بينها صلى الله عليه وسلم، من الناحية التاريخية وأخبر صلى الله عليه وسلم بغيب وقع بعده، ومن الناحية الإيمانية المتصلة بالعقيدة وأشراط الساعة كيف بينها صلى الله عليه وسلم لأبي ذر. لكن المشرق والمغرب ينتفي بالكلية. متى ينتفي؟ إذا طلعت الشمس من مغربها كان ذلك إذانا بقرب الساعة وقيامها، وقرب الساعة بعد أن يقع في الأرض هذا التغير في العالم السفلي يقع تغير في العالم العلوي. ثم إن الشمس لا تكتفي بأنها فقط تخرج على الناس من المغرب، بل إنها تكور. قال الله عز وجل: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. والله عز وجل يقول: بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يذهب ضوءهما نفعهما شروقهما غروبهما كله ينتهي، ليؤذن بقيام الساعة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا إلى ربك يومئذ المستقر، إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. المراد الحديث عن المشرق والحديث عن المغرب في سيرة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الأمر منه صلى الله عليه وسلم في تنوع الخطاب النبوي عن ناحية فقهية وعن ناحية تاريخية وعن ناحية عقدية، يجعلك تؤمن حقا ويقينا أن هذا النبي الخاتم أرسل رحمة للعالمين، ولم يبعث إلى طائفة مخصوصة ليقيم عوجها أو ليصلح أمرها، وإنما أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين. فما كان يتعلق بعبادتهم أرشدهم إليه بيسر دون عنت، وما كان يتعلق بمستقبل أيامهم وقدوم أعوامهم بينه صلى الله عليه وسلم حتى تكون الأمة قادرة على أن تأخذ بزمام حضارة الدنيا كلها. فإن الله عز وجل جعل قدر هذه الأمة أن تكون تحمل رسالة السماء في الأرض. بعد أن كان الله قد آتاها بني إسرائيل فقتلوا الأنبياء وكذبوهم فنزعها الله منهم، وإلا قد كانت لهم. الله يقول ولقد اخترناهم على علم على العالمين، لكنها نزعت بمن؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فجاء هذا الخبر التاريخي منه صلى الله عليه وسلم لتعلم الأمة أن قدرها أن تكون صانعة حضارة دينية ودنيوية في آن واحد. ثم جاء الحديث عن المشرق والمغرب باعتبار الشمس نفسها، باعتبارها آية من آيات الله، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لوفاته. فجاء الحديث عنهما ليعلم أن هذه الأمة ينبغي أن تعلم أن الدنيا مهما امتد زمنها امتد عمرانها هي إلى زوال. فإذا كان هذان الفرق إذا كان هذان الفرقدان الشمس والقمر ينظر الناس إليهما نظرة إجلال، سيأتي عليهما يوم تنقصان بالكلية. الناس يرون اليوم فيهما الخصوف والكسوف، وهذا نقص جزئي عارض، لكن يأتي خسف كلي يمنع ضوءهما ويذهب نورهما إيذانا بقيام الأشهاد وحشر العباد بين يدي الملك الواحد القهار الذي لا إله إلا هو. هذا بعض من سيرة خاتم النبيين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وقد كان عنوان اللقاء المشرق والمغرب، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.